أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس الماضي أن المبدأ الأرسطي الذي يقول أن الاتفاق أو الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية أو أكثرية، هذا المبدأ الأرسطي بحاجة إلى إعادة صياغة. وقد بين السيد الشهيد بأن هذا المبدأ ليس مبدأ عقليا، وإنما في الحقيقة راجع إلى أن الظروف والحوادث التي تكون فيها النتيجة أو الحادثة عادة تكون متغيرة، فاحتمالية أن تكون الصدفة تفترض أن يكون هناك عامل ثابت واحد في الجميع، وثبات مثل هذا العامل، يعني أن تكون عوامل مشتركة وثبات مثل هذا العامل ضئيل جدا، فنستبعد احتمال النسبة واحتمال احتمال أن الصدفة نستبعدها. بالنتيجة صغنا هذا القاعدة، صغناها بطريقة أخرى، وقلنا أننا نسميها قاعدة عدم التماثل. عدم التماثل، هذه القاعدة استطعنا أن نفسر فيها الاختلاف في النقطة الأولى بين إذا كان التماثل حقيقيا وبينما إذا كان التماثل غير حقيقي، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. هناك نقطة أخرى أيضا نستفيد من خلال هذه الصياغة الجديدة تفسير هذه الحالة التي نمر بها، وهي أننا في الحالات التي تحصل فيها الصدفة، يعني افتراض أن الصدفة تحصل فيها وتكون تلك الحالات أشد فيها يعني فيها الاختلاف أشد، فإننا نستبعد فيها الصدفة من الحالات التي تكون واسعة بحيث يمكن أن يعني يطرأ عليها نفس العامل، يتكرر نفس العامل فتحصل نفس النتيجة. ففي الحالات التي تكون شديدة الاختلاف فإننا نستبعد حصول النتيجة نفسها، من قبيل مثلا أنه فالشخص يمثل السيد شهيد مثالين، أنه فالشخص يسافر إلى منطقة في الشهر 10 أيام، هاي 10 أيام خلال الشهر كل ما يسافر يصير أكو حادث، كل يوم يسافر يصير حادث اصطدام. فإذا هذه الحالة ايش تفترض؟ تفترض أن العوامل في هذه النقطة الزمنية رغم أنها نقطة مختلفة، يوم يختلف عن يوم، وأن الظروف ما يمكن أن نفترض بقائها، لكن الحادثة والنتيجة تحصل. يقول مثل هذه الحالة نستغربها أكثر مما إذا مثلا كان يسافر بالشهر مرة واحدة أو بالسنة مرة واحدة ويحصل هذا الحادث، مع أنه الصدفة بما هي صدفة هو متساوية. لماذا نستبعد أو نستغرب حصول الحوادث خلال 10 سفرات يوميا؟ كل ما يسافر يصير حادث، كل ما يسافر يصير حادث. مثل هذه الحادثة نستغربها أكثر مما إذا نستغرب أنه كل سنة يسافر مرة فيصير حادث. استغرابنا لهذه الحالة يعني يكون أقل من استغرابنا لحالة أنه كل يوم يجي يسافر ويصير عنده حادث. كيف نفسر ذلك وفق القول بأن الصدف لا يمكن أن تجتمع لأنه أكو تمانع عقلي، لأن هذه قضية عقلية وفق المنطق الأرسطي المفروض ما يفرق بين هذه الحالة وبين هذه الحالة، لكننا نستطيع التفرقة وفق المبدأ الذي طرحناه وهو قاعدة عدم التماثل. على أي أساس؟ خلينا نذكر المثال الثاني حتى يصير حديثنا واحد. المثال الثاني أنه لو شخص إجا دعا مجموعة من الأشخاص، 10 من الأشخاص، هناك المسألة مسألة اختلاف أزماني، مقطع من الزمان اللي هو اليوم غير المقطع الثاني اللي هو من اليوم الثاني، فإذا الاختلاف وين صار؟ صار في الزمان. بالأمس مثلنا للزمان وللأحوال، هنا الحالة الثانية في زمن واحد يعني اختلاف أحوالي. أنه لو شخص دعا مجموع 10 من أصدقائه في يوم من الأيام دعاهم إلى وليمة، إلا أن أصدقاء العشرة كلهم يصابون بالصداع، فرغم اختلاف ظروفهم وأحوالهم طريقة عيشهم والأشياء اللي تمر بهم وتؤدي إلى حصول الصداع، رغم اختلاف هذه الأمور كلها، لأنه يحصل في هذا المقطع من الزمن تختلف أحوالهم، رغم اختلاف أحوالهم تكون النتيجة واحدة وهي كلهم يحصل عندهم الصداع. فإذن هذه الحالة نستغربها أكثر مما إذا مثلا هو في السنة يعني في 10 أشهر كل شهر يسوي له وليمة، وكل يوم من هذه الأيام أيام الوليمة اللي تحصل في الأشهر أو في السنين، أنه ماذا؟ أنه يصاب أحد أصدقائه بالصداع. فهذا نستغربه أقل مما نستغرب الحالة الأولى، نستغرب أقل من الحالة الأولى. إذن هذه مسألة يعني مسألة وجدانية، تعال شلون تجي تقدر تفسرها على وفق المبدأ الأرسطي. وفق المبدأ الأرسطي هي عبارة عن صدف وحصلت كلها في لحظة واحدة، كلها هذه الحالات الصداع كلها حصلت. فإذن حصول حالات الصداع في هذه الحالات أو حصولها على مدى أطول من الزمان وأوسع، الحالتين متساويتين. إذن لأنه أساساً الصدفة يستحيل اجتماعهما، يستحيل تكررها، الصدفة يستحيل تكررها. لماذا؟ أنه كل ما أنت تسوي وليمة أحد أصدقائك يصيب الصداع. لماذا؟ ما هو السر؟ إذن الصدفة بما هي صدفة ما تتفرق بين أنه كان مجالها واسع أو كان مجالها ضيق، بينما إحنا جاي نشوف أكو فرق يعني بالأمرين. ما هو هذا السر؟ نقول وفق ما إحنا فسرنا راح يتضح عندنا هذا الفرق، وهو أنه حصول هذه الحوادث العشرة في 10 أيام أو حصول الصداع في يوم واحد، هذا يفترض وحدة وتماثل رغم اختلاف كبير جدا. بماذا؟ اختلاف كبير جدا بالظروف الموجودة. ظروف اليوم الأول غير ظرف اليوم الثاني، غير ظرف اليوم الثالث، لأنه طبيعة الظروف في حالة حركة وتغير، فما يمكن أن يبقى الظرف اللي اليوم الأول يقتضي الحادث اليوم الثاني هم أيضا يقتضي الحادث، أو اختلاف أحوال الناس الأول عن الثاني عن الشخص الثالث وأفعاله وتصرفاته اللي تؤدي إلى مثلا حصول الصداع عنده غير اللي تحصل عند الثاني. فما يمكن أن نفترض في هذه الحالة المحدودة التي لا شك في حصول الاختلاف والتغير فيها أن تكون النتيجة متماثلة. بينما لو افترضنا على مدى واسع جدا، لو افترضنا على مدى مثلا سنة هذه السفرات مالته، أو افترضنا أنه على مدى فترة طويلة وحصول الصداع عند مو عند شخص واحد وإنما عند شخص ثاني بالصدفة، فهذا ممكن. لماذا؟ يعني هم أيضا مستغرب، ولكنه مو استغراب أقل شوية. السبب شنو؟ السبب لأنه هذه الظروف في حال تغير، فإذا كانت في حال تغير إذن هسه اليوم أكو عامل خلى حصول الحادث، هذا هو العامل، ما يمكن أن يبقى بنفسه في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، وربما يروح فترة طويلة، فممكن أن يجي هذا العامل بعد شهر مثلا، وإذا صادف سفرة هذا الشخص فيجي هذا العامل نفسه. فإذن بقاء العامل المشترك أو بقاء هذه الحالة التي أوجبت الحادث يعني ممكن بعد زوالها تجي مرة أخرى، يمكن بعد زوالها ستجي مرة أخرى، بس أنت تفترض بقائها رغم تغير الأحوال والظروف في اليوم الثاني والثالث والرابع، وكل ما يسافر يصير به حادثة، هذه أصعب وأغرب. بينما إذا تفترض أن هذه الحالة التي أوجبت الحادث أو أوجبت الصداع الآن زالت، ثاني يوم زالت، أو هي موجودة عند الشخص الأول لكنها مفقودة عند الشخص الثاني، لكن ممكن باعتبار أن طبيعة الأحداث وتغيراتها وحركة الطبيعة وتحولاتها
ممكن أن تطرأ على الثاني ولو بعد فترة، طرأت بعد على الثاني. ولهذا حصول التماثل في مثل هذه السعة الواسعة من التغيرات والتحولات أقل غرابة منين؟ من حصول التماثل رغم اختلاف الظروف واختلاف يعني الظروف، سواء كانت ظروف الأحوال أو ماذا أو الأزمان، بين هذه الحوادث وحصول نتيجة متماثلة. حصول نتيجة متماثلة في هذا المقطع المختلف 100%، يعني اللي فيه اختلاف كثير أكثر غرابة. فإذا وفق تفسيرنا يعني لهذا المبدأ يتبين لنا الفرق، وإلا إذا وفق المنطق الأرسطي اثنينات صدف، اثنينات صدف، فلماذا هذا الأمر مستغرب أكثر من هذا الأمر؟ زين. قال: وثانيا أن قاعدة عدم التماثل تضعف قيمة احتمال تكرر الصدفة بصورة متماثلة إذا كان التماثل حقيقيا. جيد، هذا عرفنا. قال: وكلما كان التماثل بين الصدف المفترضة في هذا الاحتمال أوسع وأعمق، التماثل مثل من؟ مثل تماثل حصول الصداع عندهم جميعا في نفس اللحظة، أو كان حصول الحادث يوم بعد يوم اللي هو 10 أيام، كان أوسع هذا التماثل، يعني النتيجة يكون متماثلة أوسع وأعمق، كان استبعاد الصدفة أكبر، كانت فاعلية قاعدة عدم التماثل هذه القاعدة في تضعيف قيمة هذا الاحتمال، احتمال ماذا؟ تماثل الصدف، تماثل بين الصدف أكبر وأقوى، يعني نستبعد أن تكون هذه الحالة حالة صدفة، بعد ما يمكن أن نفترضها أنها صدفة، فنستبعد حصول الصدفة إذا حصلت هيك حوادث. قال: فإذا قيل لنا أن زيدا سافر خلال 10 أشهر مرات، وفي كل سفرة منيت السيارة التي كان راكبا فيها بحادثة اصطدام، يقول كان هذا الأمر غريبا، ولكن إذا قيل لنا إنه سافر في شهر واحد 10 مرات مو 10 أشهر ووقعت له حادثة اصطدام في كل مرة، فسوف يبدو ذلك أغرب. لماذا؟ لأن هنا افتراض التماثل كان أوسع وكان أشد. وإذا قيل لنا إن زيد أقام مأدبة لعشرة من أصدقائه، فاتفق صدفة أن أصيبوا جميعا بالصداع فلم يحضروا، كان ذلك أغرب بكثير من أن يقال لنا إن زيدا أقام خلال 10 أشهر 10 مأدبات دعا إليها أصدقائه العشرة فتخلف عن الدعوة في المأدبة الأولى فلان والثانية فلان والثالثة غيره يعني، وهكذا. قال: وكان سبب التخلف في كل مرة هو ماذا؟ هو نفس الشيء، هو الصداع. فنحن في كلتا الحالتين نواجه صدفة متماثلة، ولكنها في الحالة الأولى أشد تماثلا على أساس أنها وقعت جميعا في زمان واحد، الحالة الأولى. قال: ولكنها في الحالة الأولى أشد تماثلا لأنها كلها تعاصرت، هذه الأحوال كلها تعاصرت في يوم واحد في عزيمة واحدة. قال: وهذا يعني، نرجع نعيد العبارة اللي قرأنا هناك، قال: وكلما كان التماثل بين الصدف نفسها، راح نعيدها بطريقة أخرى، قال: أنه كلما كان التماثل الحقيقي بين الصدف المتماثلة أشد، هناك عبرنا أوسع أو أعمق، كان احتمال وجودي مثل هذا التماثل على أساس كونه صدفة، قال احتمال وجودها مثل هذه الصدف جميعا أضعاف. قال: والسبب على ضوءنا إحنا عندنا سبب، أن بينما بالنسبة للمنطق الأرسطي ماكو المفروض ماكو فرق. قال: والسبب في ذلك أن مجموعة الحالات، أن مجموعة الحالات التي تكتنف كل واحد من المدعوين العشرة ليست ثابتة، هذه كل واحد إليه أحواله وظروفه الخاصة به، بل هي في حالة حركة وتغير وفقا لما يتجدد في حياة كل
واحد منهم من عوامل مادية ونفسية، كل واحد له ظروفه الخاصة. قالوا وعلاقات متنوعة ونشاطات مختلفة، كما أن التباينات بين مجموعة الحالات التي تكتنف في لحظة معينة هذا الشخص ومجموعة الحالات التي تكتنف في اللحظة نفسها شخصا آخر أكثر من التوافقات. بلا شك الاختلافات أكثر من التوافقات، فلهذا الصدفة تكون شنو؟ تكون صدفة التماثل تكون ماذا؟ تكون مستبعدة أضعاف. وعلى هذا الأساس يبدو من الغريب أن يصاب العشرة في وقت واحد بالصداع، لأن هذا يفترض العامل الثابت هو اللي يأثر، وهنا العامل الثابت في هذه الحالة المحدودة المتغيرة جدا ضعيف. قال اللي هو المشتركات جدا ضعيفة. قال وقت واحد بالصداع، ورغم التباينات وضآلة القاسم المشترك بين حالات كل واحد منهم وحالات الآخرين، ولكن أقل من ذلك غرابة أن يصاب أحدهم بالصداع في شهر ويصاب آخر به في الشهر الآخر. ليش أقل؟ قالوا هكذا لأن مجموعة الحالات التي تكتنف كل شخصين لما كانت في حركة وتغير، الآن كلهم يصابون بالصداع، كلهم يصاب يعني يجيهم العامل اللي يؤدي إلى الصداع بنفس اللحظة، هذا مستبعد. لكن ممكن اليوم يجاني أنا العامل اللي يؤدي إلى الصداع، ويمكن بعد فترة يجي لشخص الآخر هم يؤدي إلى الصداع ويتوافق مع الدعوة، فإذن يكون أقل غرابة. قال لما يقول الحالات التي تكتنف كل شخص لما كانت في حركة وتغير، فليس من البعيد أن يمر أحد المدعوين في شهر بحالات معينة تؤدي به إلى الصداع، ولا تكون هذه الحالات موجودة في تلك اللحظة بالنسبة إلى شخص آخر من المدعوين، ولكن يمر بنفس تلك الحالات في الشهر الثاني. ماكو مانع هم تجي نزلة برد أو صداع بالنسبة للعامل صداع. قال بحكم الحركية والتغير في مجموعة الحالات التي تكتنف أي إنسانين. تلخيص، هذا تلخيص يعني فقط نقرأ اللي إحنا مار بينا. قال تلخص مما سبق أن الشكل الثاني لتطبيق المصادرة الاستقرائية يفترض وجود علمين. العلم الإجمالي الأول يضم كل احتمالات الوجود والعدم، تكون احتمالات متساوية إلى مجموعة محددة من الحوادث، وهذه الاحتمالات كلها متساوية بالنسبة إلى هذا العلم الإجمالي، غير أن العلم الإجمالي الثاني يتدخل في تغيير قيم هذه الاحتمالات بإحدى طريقتين. يحاول يضعف الطريقة الأولى أن يجعل احتمال عدم وجود أي حادثة من تلك الحوادث أضعف من أي احتمال آخر من تلك الاحتمالات التي يضمها العلم الإجمالي الأول. لماذا يجعلها أضعف؟ احتمالها أضعف، يجعل احتمالها أضعف، وذلك كما في مسألة الإخبارات. لو أخبر مثلا بخبر معين مجموعة من الأخبار اللي موجودة، ولكن كان عامل الصدق في كل خبر من هذه الأخبار أقوى من عامل الكذب، يعني مثلا عاملين للصدق وعامل للكذب، فهناش راح يكون احتمال كذب الأخبار كذبهم جميعا، راح يكون ماذا؟ هذا الاحتمال احتمال كذبهم جميعا راح يكون أضعف، بينما احتمال صدقهم جميعا راح يكون أقوى. طلعنا احتمال الصدق جميع راح يصير 8 على ماذا؟ على 27، بينما احتمال كذبهم جميعا راح يصير 1 على ماذا؟ على 27. قال وذلك فيما إذا افترضنا أن كل حادثة من تلك المجموعة محتملة بدرجة أكبر من احتمال عدمها. والطريقة الثانية هي أن يجعل احتمال وجود تلك الحوادث جميعا احتمال وجود تلك حصول تلك الحوادث جميعا، يعني مثلا يعني حصول ظهور وجه الصورة في الجميع أو ظهور وجه الكتابة في الجميع. قال هذا الاحتمال يكون أضعف الاحتمالات، وذلك فيما إذا افترضنا أن تلك الحوادث متماثلة تماثلا حقيقيا، بينما
إذا كان التماثل متماثل تماثلا حقيقيا فتحتاج إلى عامل مشترك من أجل ماذا؟ من أجل أن تظهر النتيجة، النتيجة في الجميع متماثلة، وهذا العامل المشترك ضعيف، وجوده ضعيف، هذه عوامل الاشتراك وجودها ضعيف. فإذا عامل العامل اللي يؤدي إلى خروج التماثل في الجميع أضعف، فلهذا يصير هذا الاحتمال أضعف من غيره. قال فبقاعدة عدم التماثل يصبح احتمال تكرر الحوادث المتماثلة في جميع المرات ضعيفا جدا، وإذا زالت المساواة بين القيم الاحتمالية التي يضمها العلم الإجمالي الأول وصار أحد أطرافه ضعيف، أمكن للعلم الإجمالي الأول نفسه، مو مثل الطريقة الأولى شكل الأول للمصادر، هذا هنا جاي نتكلم بشكل ثاني المصادر، العلم الإجمالي نفسه بالقيم الأخرى أن يتخذ من أضعف تلك القيم مركزا لتجمع احتمالي مضاد. يعني كل القيم تتجمع ضد من ضد هذا الطرف الضعيف. قال إلى إفناء تلك القيمة الاحتمالية الضعيفة وفقا للمصادرة الاستقرائية المفترضة، وما راح يكون ترجيح بلا مرجح أو إلغاء العلم لقيمة نفسه. لماذا؟ لأن هذا الطرف بمرجحات، لأن هذا الطرف الوحيد القيم المتجمعة ضده أكبر من باقي الأطراف المحتملة. قال وكلتا الطريقتين لتدخل العلم الإجمالي الثاني في تحديد القيم الاحتمالية التي يضمها العلم الإجمالي الأول تؤديان إلى إمكان تطبيق المصادرة بدون أن نواجه تناقضا من ناحية العلم الإجمالي الأول. فإن إفناء العلم الإجمالي الأول لقيمة الطرف الذي أصبح أقل احتمالا من سائر الأطراف لا يعني إفناء العلم لنفسه، لأن الإفناء يختص بتلك القيمة دون غيرها من قيم أطرافه، ولا يعني الترجيح بلا مرجح، لأن المرجح موجود وهو ضآلة القيمة التي يراد إفناؤها، لأن هذه القيمة ضعيفة فإذا ممكن أن تفنى، وذلك بتجمع، لأن التجمع ضدها أقوى من بقية الأطراف الأخرى من أطراف العلم الإجمالي. كل أطراف العلم الإجمالي إذا تجمعت القيم ضده مو مثل إذا تجمعت القيم ضد هذا الطرف الضعيف، لأن هذا الطرف أضعفهم، فالقيم اللي متجمعة ضده أقوى. وإذا كان هكذا يعني معناته أنه تطبيق المصادرة فيه مرجح على تطبيق المصادرة على غيره، فإذا ما يمكن أن يكون ترجيح بلا مرجح، وكونها أصغر من سائر القيم الأخرى. الطريقة الأولى للتدخل لا تكفي لتطبيق المصادرة. الطريقة الأولى قلنا يعني هي ملخصها، والسيد أيضا يعيدها ملخص هذه الطريقة، لو كانت لدينا مجموعة من الأخبار وليكن ألف خبر، وليكن لدينا ألف خبر، هذه الأخبار لو كنا نحن والعلم الإجمالي الأول، فإذا يوجد لدينا احتمالات كثيرة، احتمال أن يكون الأول، لأنه كل واحد من هذه الاحتمالات إما أن يكون صادق أو يكون ماذا، كل خبر من هذه الأخبار لو صادق لو كاذب في حال تساويهما، فإذا راح يصير عندنا مجموعة احتمالات، احتمال الخبر الأول صادق والبقية غير صادقة، والثاني صادق الأول والثاني، وهكذا مجموعة كبيرة من الاحتمالات. واحد من هذه الاحتمالات احتمال كذب جميع الأخبار، فبالنسبة لهذا العلم الإجمالي الأول احتمال كذب جميع الأخبار أو صدق جميع الأخبار أو صدق واحد فقط من عدها اللي هو الأول أو غيره من الأمور المحتملة كلها متساوية، كلها تكون متساوية، بينما يعني هذا العلم الإجمالي الأول. ولكن عندما يأتي لدينا علم إجمالي ثاني يقول بأنه أساساً هاي الأخبار أخبار ثقات، والخبر الثقة بعوامل الصدق اثنين وعوامل الكذب واحد، احتمال الاشتباه وغيره واحد، بينما عوامل الصدق والمطابقة للواقع أكثر من عوامل الكذب، فنجري علم إجمالي ثاني. هذا العلم الإجمالي الثاني راح يقوي جوانب الأخرى، بالنتيجة جانب الصدق يقوى، ولكن جانب احتمال كذب الجميع راح يكون ضعيف جدا، راح يكون احتماله ضعيف جدا. وإحنا مثلنا إذا عدنا ثلاثة أخبار راح يصير قيمة كذب الجميع راح يصير واحد على 27 طرف،
هذا اللي ذكرناه. ثم بعد ذلك نستطيع إجراء تطبيق المصادرة على هذا الطرف الضعيف، لأن راح يصير مبرر تطبيق المصادرة. يقول السيد الشهيد: حسابنا وكلامنا صحيح، ورغم أن تطبيق المصادرة لا يؤدي إلى إلغاء العلم الإجمالي لنفسه، هذا هم أيضا ما عندنا مشكلة به فعلا لأن هذا الطرف ضعيف، لكن مع ذلك لا يمكن تطبيق المصادرة. لماذا؟ لأنه يوجد لدينا علم إجمالي سماه سيد شهيد إجمالي علم إجمالي ثالث. هذا العلم الإجمالي الثالث مثلا هنا دني ألف رواية، ألف خبر من أخبار الثقات، أنا عندي علم بأن الروايات الواردة لدينا من الشريعة بها على الأقل 1000 خبر كاذب مو صحيح مو مطابق للواقع، وهاي 1000 خبر تحتمل يحتمل انطباقها على كثير من الآلاف، لأن الأحاديث الشريعة مو بس 1000 وإنما آلاف متعددة. واحدة من هذه الآلاف التي يحتمل انطباق عليها هذا العلم الإجمالي الثالث هي هاي 1000 اللي أجرينا عليها الاختبار وأجرينا عليها تطبيق المصادر، يعني ردنا نطبق عليها المصادر. فإذا هذه 1000 راح تكون طرف من أطراف العلم الإجمالي الثالث الذي يقول بأن 1000 من الأخبار، أخبار الثقات التي توجد مثلا في كتاب الوسائل، إذا أريد نفترض أن كتاب الوسائل هو اللي نجري عليه الاختبار، فنقول أن 1000 من هذه معلوم 100% أنه غير مطابق للواقع. زين أنت أخذت 1000 من هذه الأخبار وطبقت عليها الحساب، ثم بعد ذلك تريد تطبق عليها تجري عليها المصادرة، فإذا ما يمكن أن تجري عليها المصادرة ما دام هي هذه 1000 تحتمل انطباق العلم الإجمالي الثالث عليها، فإذا هذا يقف عائقا دون تطبيق المصادر عليه. هذا إذا كان لدينا علم، يعني علم بها بأن 1000 من الأخبار ليس صحيحا، بل حتى لو لم يكن لدينا علم كان عندنا احتمال كبير جدا بأن 1000 من الأخبار غير مطابقة للواقع، فأيضا هذا الاحتمال الكبير سوف يكون، وإن كان هو احتمال إجمالي وإن كان هو احتمال إجمالي، لكن هذا الاحتمال الإجمالي سوف يقف عائقا عن تطبيق المصادر على هذا الألف اللي أنت اختاريته. ولا تقل لي بأنه هذا الألف اللي احنا أخذناه خو تكلمنا عنه سابقا وقلنا أنه ما دام هذا احتمال إجمالي والاحتمال الإجمالي لا يقف عائقا، لماذا؟ لأن هذا الاحتمال الإجمالي بعد تطبيق المصادرة على كل الألفات اللي ناخذها، بعد تطبيق المصادرة على كل الألفات ما يبقى مثل هذا الاحتمال الإجمالي، هذا غير صحيح. أكو فرق بين تطبيق هذه الحالة مع تطبيق تلك الحالة، لماذا؟ لأن هذا الاحتمال الإجمالي ما إجاني عن طريق ماذا؟ عن طريق الاحتمالات في كل 1000، أبدي كل 1000 باحتمال أن يكون كاذب، فأبدي أجمع احتمالات كل 1000 فأكونها، فيتكون لدي عندي احتمال إجمالي، فأقول أنا إذا طبقت المصادرة على كل 1000 اللي أخذهن فبعد ما يبقى مثل هذا الاحتمال الإجمالي حتى يقف عائقا. أصلا هي المصادرة تلغي الاحتمال الإجمالي، هذا هناك أخذنا. الآن لا نقول بأنه أساسا علمنا بهذا الاحتمال الإجمالي بأن 1000 من الأخبار ليست مطابقة، ما أخذنا عن طريق تجميعي هذه المحتملات من الألفات، لا، أصلا إحنا عندنا علم من عنده، يعني سابق من جهة أخرى عندنا علم مستقل عن تجميع وتراكم الاحتمالات، فإذا لا يمكن إلغاء هذا الاحتمال الإجمالي وهو احتمال إجمالي كبير وهو يقف عائقا عن تطبيق المصادرة. فإذا بعد مثل هذا ما دام صار عندنا علم إجمالي أو صار عندنا احتمال إجمالي كبير لا يمكن أن نطبق المصادر على مثل هذه الألفات الموجودة. بس تقول لي أنت إحنا خو مو كلامنا بس على الروايات، هو أساساً كل الأخبار، إحنا مو كلامنا فقط على الروايات، أخبار العالم، حوادث التاريخ، المهم إذا توفر مثل هذا الاحتمال فإنه يقف عائقاً عن تطبيق مثل هذا الاحتمال، مثل هذا المصادر عن تطبيقها في مثل هذه الحالة. زين. قال: ولكن الطريقة الأولى لتدخل العلم الإجمالي الثاني غير كافية مع ذلك لتطبيق المصادرة الاستقرائية المفترضة بصورة معقولة،
ويمكننا أن نوضح ذلك في المثال التالي. نفترض أن دوافع الصدق في الحالة الاعتيادية ضعف دوافع الكذب، وهذا يعني أن الإخبارات عادة تشتمل على عاملين 2/3 وعامل الكذب 1/3. فإذا جمعنا عشوائيا 1000 خبرين فسوف نشكل العلم الإجمالي الأول احتمالات متساوية الذي يستوعب كل الاحتمالات، احتمالات الصدق وكذب هذه المجموعة من الأخبار. وفي حدود هذا العلم يكون احتمال كذب جميع تلك الأخبار مساويا لأي احتمال آخر من احتمالاته الصدق والكذب. ولكن يوجد إلى جنب العلم الإجمالي الأول علم إجمالي ثاني، وهو العلم الذي يعالج كل الاحتمالات الممكنة على مستوى دوافع الصدق والكذب وعدد الأطراف. هي هذا العلم وعدد الأطراف في هذا العلم الجديد اللي هو الثاني أكثر من عدد الأطراف في العلم الإجمالي الأول، لأنه راح يحسب العوامل، عوامل الصدق وعوامل الكذب، لأن كل واقعة محتملة في مجموعة العلم الإجمالي الأول تقابلها 3 وقائع محتملة في مجموعة العلم الإجمالي الثاني، على أساس أن كل خبر يمكن أن يفترض له أحد دوافع 3، إما أن يكون دافع للصدق ودافع للكذب، وسوف يواجه احتمال توفر دوافع الكذب من بين الدوافع 3 بالنسبة إلى كل خبر من 1000 قيما احتمالية مضادة أكبر، لأن هذا الاحتمال راح يكون أضعف من القيم الاحتمالية المضادة التي كان احتمال كذب تلك الأخبار جميعا يواجهها في نطاق العلم الإجمالي الأول، لأن الإجمالي الأول متساوي الاحتمالات. وبهذا يصبح احتمال كذب الجميع الذي يستبطن توفر دوافع الكذب من بين الحالات من بين الدوافع 3 بالنسبة إلى كل خبرين، هذا الاحتمال أضعف الاحتمالات التي يضمها العلم الإجمالي الأول وأصغرها قيمة. وهذا كله صحيح لحد الآن، جاي يشرح الكلام اللي احنا مر علينا سابقا على ضوء ما شرحناه آنفا، ولكن هذا لا يؤدي إلى إمكان تطبيق المصادرة الاستقرائية وافتراض فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة لاحتمال كذب الجميع ونشوء اليقين بأن بعضها على الأقل صادق. لماذا؟ رغم أن تطبيق المصادرة لا يصطدم بتناقض من ناحية العلم الإجمالي الأول، ما دام الاحتمال الذي يراد إفناؤه قد أصبح أضعف من أي احتمال آخر في مجموعة ذلك العلم، ولكن يصطدم بعلم آخر. فنحن نعلم عادة بوجود 1000 خبر كاذب في المجموع الكلي للأخبار، ونعبر عن هذا العلم بالعلم الإجمالي الثالث، وهذا العلم الإجمالي الثالث يعتبر كل مجموعة تبلغ 1000 من الأخبار المجهولة، يعني مجهولة الصدق والكذب، طرفا من أطرافه. وإذا كان كل مجموعة طرف من أطرافه، بعد إذا طبقنا المصادرة في الجميع راح يؤدي إلى إلغاء مثل هذا العلم. وإذا طبقنا المصادرة فقط في حالة دون حالة، هذا ترجيح بلا مرجح. قال: واحتمال أن تكون أي مجموعة ألفية من الأخبار كاذبة مساو لاحتمال أن تكون أي مجموعة أخرى غيرها أيضا كاذبة، لأن هذا أطراف العلم الإجمالي الثالث متساوي، حيث نتكلم في مجموع كلي تتساوى كل الأخبار فيه في درجة الصدق المحتملة. وعلى هذا الأساس إذا افترضنا أن اخترنا عشوائيا 1000 خبر من المجموع الكلي، واستطعنا عن طريق تدخل العلم الإجمالي الثاني في تحديد قيم العلم الإجمالي الأول أن نجعل من احتمال كذب الجميع أضعاف من احتمال في المجموعة، فهذا نفسه العمل لا يبرر تطبيق المصادرة وحصول اليقين. لماذا؟ لأن الشيء نفسه موجود في كل 1000 من الألفات، فإن طبقنا المصادرة على 1000 دون 1000 هذا ترجح بلا مرجح، وإن طبقنا المصادرة في الجميع فهذا معناته إلغاء للعلم الإجمالي الذي يقول بأن 1000 من الأخبار كاذبة. لأننا إذا كنا كلما جمعنا 1000 خبر أمكننا أن نؤكد بأنه ليس هي الخبر بالنتيجة، راح نلغي العلم الإجمالي التي نعلم بأنها ضمن المجموع الكلي. وهكذا نجد أن تطبيق المصادرة الاستقرائية المفترضة على أساس الطريقة الأولى من تدخل العلم الإجمالي الثاني غير ممكن، لأنه يصطدم بالعلم الإجمالي الثالث، وهذا يؤدي لو للترجح بلا مرجع، لو إفناء العلم الإجمالي يا إجمالي الثالث لنفسه. وهكذا ويمكننا أن نستبدل العلم الإجمالي الثالث، بدل ما نقول علم شو نقول احتمال كبير بدرجة كبيرة من الاحتمال نسبيا، ونصل إلى نفس النتيجة هم أيضا، لأننا لا نعلم بوجود ألف خبر كاذب، وإنما نحتمل بدرجة كبيرة جدا، فإن هذا الاحتمال الإجمالي الكبير يقف هم أيضا حائلا دون تطبيق المصادرة، وتعتبر كل مجموعة في مختارة طرف من أطرافه. فإن طبقت المصادرة على الجميع هذا إلغاء لهذا العلم، وإن طبقت على بعضها فهو ترجيح بلا مرجح. وينبغي ويجب أن نشير بهذا الصدد إلى أن هذا الاحتمال اللي جاي نتحدث عنه لا يشبه الاحتمال الذي ذكره أو أثير في الاعتراض الرابع. لماذا؟ ضد الشكل الأول لتطبيق المصادرة، وهو احتمال أن تكون واحدة من على الأقل من علاقات السببية غير ثابتة. لماذا؟ لأن ذلك الاحتمال كان نتيجة لجمع احتمالات النفي في علاقات السببية المتعددة، إذ لم يكن يوجد مبرر مباشر لإيجاد الاحتمال أصلا. مو إحنا أساسا علمنا به بشكل مباشر، وإنما نفس تلك التجارب، التجارب هي اللي يولد، لأنه كل تجارب بها احتمال أن تكون السببية غير صحيحة، فأخذنا جمعنا هذه الاحتمالات فصار عندنا علم إجمالي. فنقول بأنه عندما نطبق المصادرة في جميع التجارب سوف لن يبقى هذا الاحتمال الإجمالي، بينما هنا لا، ولهذا كان من الطبيعي أن يزول ذلك بتطبيق المصادرة. وأما هنا فالاحتمال الذي يمكن أن نجعله بديلا للعلم الإجمالي الثالث ليس نتيجة جمع الاحتمالات، احتمالات الكذب في الألفيات، بل يوجد مبرر مباشر له، وهو استقراء نسبة إحنا أساسا عندنا خبرتنا، نعلم بأنه من خلال استقراءنا للأخبار نعرف بأن الأخبار الثقات بها نسبة ألف كاذبة، فإن الاستقراءات قد يبرهن بدرجة معقولة من الاحتمال على نسبة محددة تؤدي إلى احتمال وجود ألف خبر كاذب على الأقل، وهذا احتمال معتد به، أو إذا مو ألف مئة مثلا خبر. وكلما كان الاحتمال الإجمالي موجودا على أساس مبرر مباشر له، وكلما يتمتع بقيمة غير ضئيلة فلا يمكن إفناؤه، يعني نيجي نفس المشكلة. قال: ولأن كانت الطريقة الأولى لتدخل العلم الإجمالي الثاني غير كافية لإيجاد جو غير متناقض لتطبيق المصادرة الاستقرائية، نعم هي ما متناقضة، فإن الطريقة الثانية كافية، الطريقة الثانية كافية لذلك، إذ لا يوجد في مجالها ما يوازي العلم الإجمالي الثالث أو الاحتمال الإجمالي البديل له. الطريقة الثانية هي المبنية على قاعدة عدم التماثل، ما يوجد عدم علم إجمالي ثالث من خلاله يكون حائلا أمام تطبيق ماذا؟ تطبيق مثل هذه المصادرة. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.